أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر الأدلة الدالة على عدم إمكانية التجزؤ في الاجتهاد، وأن الاجتهاد لا بد أن يكون مطلقا. لماذا؟ لأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة. وقد أوردنا الدليل الأول وناقشناه، وخلاصة الدليل الأول أن مدارك الأحكام مختلفة، لكن بعضها يرتبط ببعضها الآخر. فالإنسان الذي قد يقال إنه متجزئ لأنه يستطيع استنباط الفروع في الصلاة، نقول له هذه الفروع التي استنبطتها في الصلاة قد يكون لبعض الأدلة الموجودة في باب الحج لها مدخلية في تغيير آرائك الفقهية في باب الصلاة. فإذا لا يمكن أن يقال بالتجزؤ لارتباط بعض الأدلة في الأبواب الفقهية المختلفة ببعضها الآخر. وقد رددنا على هذا الدليل بالبيان التالي، بأن من يريد أن يستنبط الحكم الشرعي أو الفروع الفقهية في الصلاة هو في الحقيقة يطلع على جميع الأدلة التي أوردها العلماء ويناقش هذه الأدلة ويتأمل فيها بإمعان نظر حتى يصل إلى حالة من اليأس بعدم وجود دليل آخر يغير في استنباطه للمسألة. أي ثم أوردنا ماذا؟ دليلا نقضيا. قلنا لو كان الأمر كما تقولون لكان استنباط المجتهد المطلق أيضا محل إشكال. ليش؟ لأنه قد ينسى بعض الأدلة أو يغفل عنها، فيكون استنباطه ليس بحجة. إذن المسألة متينة وصحيحة إذا صح التعبير، لأن من يستنبط في هذا الباب الفقهي يكون على دراية واطلاع بجميع وجملة الأدلة المقولة أو التي أوردها العلماء في هذا الباب. بعد الماتن أيضا أضاف تتم، قال إن النظر في جميع أدلة المسائل لا يستلزم القدرة على تشخيص الوظيفة العملية فيها. يعني النظر في جميع أبواب المسائل مو معناه الملازمة مع الاجتهاد المطلق. ليش؟ قال لإمكان ابتناء معرفة بعض المسائل على مقدمات لم تحرز. ليش؟ مثل المطالعة في فقه اللغة، فمو بالضرورة أنه نظر في بعض المسائل معناه أنه قد فرغ منها، لا، قد يحتاج إلى تأملات كثيرة في فقه اللغة كي يصل إلى حقانية الحق في تلكم المسألة. إذن الصحيح أن هذا الاستدلال يعني لا يتم في نفي الاجتهاد المتجزئ. الدليل الثاني على انتفاء التجزؤ في الاجتهاد، هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول إن الاجتهاد ملكة. إيش معنى الملكة؟ قلنا الملكة هي الحال المستقر الذي نعبر عنه في العصر الحديث بالاحتراف أو بالخبرة المتراكمة التي يكون الخبير في ذلك العلم وفي تلك الصنعة عنده مهارة تامة واقتدار كامل على ممارسة تلك الصنعة. مثلا نلاحظ أيها الأخوة، رسام عندما يمارس الرسم مثلا سنوات طويلة، أو خطاط عندما يمارس الخط، تصبح هذه ماذا؟ المهارة أو الحرفة ملكة له، مثل ملكة المشي، مثل ملكة نطق الألفاظ بجدارة، مثل ملكة تعلم مثلا رياضة من الرياضات ككرة القدم وهلم جرى. يقول هذه الملكة إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، يعني التجزؤ ليس فيها تجزؤ. والرد على هذا الإشكال بالإجابة التالية، أن الملكة من الواضح أنها تارة تكون قوية وأخرى تكون ضعيفة، فالذي له الملكة القوية هو المعبر عنه بالمجتهد المطلق، أما الذي له ملكة ماذا في بعض الأبواب الفقهية. يعني من الواضح أننا نرى بعض الفقهاء أفنى عمره المديد في تتبع الآراء والاطلاع على الروايات وإتقان ماذا المقدمات التي لها دخل في الاستنباط من علوم اللغة والمنطق والبلاغة وهلم جرى، والرجال والدراية والأصول، حتى استطاع أن تكون له دربة فقهية في استنباط الأحكام الشرعية. بعضهم لا، تدرب على بعض الأبواب. من الواضح أن تلك الملكة التي ظل ماذا يسقيها صاحبها يقويها على مدار سنوات طويلة ستكون أقوى. هذه الملكة القوية نعبر عنها بالاجتهاد المطلق، وتلك الملكة التي يقتدر بها على استنباط الفروع الفقهية في باب لأنه تخصص فيه نسميه شنو؟ اجتهاد متجزئ. وهذا واضح بعد، لا يحتاج إلى بيان. الدليل الثالث على عدم إمكانية التجزؤ في الاجتهاد، هذا الدليل يشبه الدليل الأول لكن بإضافة. الدليل الأول كان ناظر إلى الاستدلالات من ناحية الروايات، يعني أو الأدلة شنو؟ إذا صح الأدلة الاجتهادية. إحنا في هذا الدليل نضم إلى الأدلة الاجتهادية الأدلة الفقاهتية، يعني الأصول العملية. يقول هذا الدليل كالتالي: نحن لا نستطيع أن نقول بالتجزؤ المطلق. ليش؟ لأن أي مسألة من المسائل نرى استنباط تلك المسألة يتوقف على شنو؟ على تشخيص الأدلة تشخيصا دقيقا من نواحي متعددة. من ناحية أولا ظهور تلك الأدلة، من ناحية حجية تلك الظهور، من ناحية أيضا ماذا؟ نعم الجمع العرفي بين تلك الأدلة على فرض وجود شيء من شنه التهافت التصوري إذا صح التعبير، وأيضا على فهم قواعد الجمع للروايات المتعارضة التي مرت علينا. ولا يستطيع بعد أن يستنبط بهذا المقدار، فلا بد أن يكون على فهم دقيق للأصول العملية. فما يكفي أن يقول الاستصحاب حجة، لا، حجية الاستصحاب عند فقدان الدليل، يعني الاستدلال أو التمسك بالاستصحاب للحالة السابقة، هذا شنو أيضا يتوقف على شنو؟ على كما قلنا إلى فهم الأدلة اللفظية، عدم دلالة تلك الأدلة اللفظية، وعلى وجود حالة يقين سابق ليتمسك به في شكه اللاحق. وهذا أيضا ما يكفي. ليش؟ لأنه أيضا واضح أن التمسك بالاستصحاب لن يتأتى لهذا الذي يريد أن يجري الاستصحاب إلا من خلال فهمه لحجية الروايات. مثلا هو عندما يدرس الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب راح يطلع على الروايات الواردة عن زرارة في حجية الاستصحاب، وراح يتعرف على فقه هذه الروايات، ثم يرى مثلا حجية هذه الروايات على الاستصحاب. وبعضهم قد يقول إن هذه الروايات ليست بدالة على حجية الاستصحاب، بل هي دالة على حجية قاعدة اليقين. نعم، كما مر علينا في باب الاستصحاب هناك بعض الإشكالات على الاستدلال بالروايات. ومعنى ذلك أن الاستنباط كما رأينا في أي باب حتى باب الصلاة يتوقف على مقدمات كثيرة، لأن في الصلاة أيضا بعض الفروع التي يجري فيها الاستصحاب، وهذا الاستصحاب كما رأينا موقوف على مقدمات طويلة الذيل. ومعنى ذلك، يعني خلاصة التتمة، معنى ذلك أنه إن حصل هذه المقدمات الطويلة العريضة فقد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وإن لم يحصل عليها فاجتهاده المتجزأ هذا ليس بحجة، لأنه لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية في هذا الباب وإن تخصص فيه. وهذا الوجه هو الذي اعتمده الشيخ حسين الحلي يرحمه الله، وهو أستاذ الماتن، أستاذ صاحب المحكم، أستاذ السيد سعيد، يعني قال الاعتماد على هذا الوجه نتيجته نفي الاجتهاد التجزئي. احنا اما عندنا اجتهاد مطلق او ليس عندنا مجتهد متجزئ، اعتمادا على هذا الدليل رقم 3. الماتن ايضا يرد هذا الدليل، يقول هذا الدليل ايضا ليس بتام. ليش؟ ها، يقول شوف، احنا نعرف ان الاستدلال على المسائل الفقهية، على اولا ان المسائل الفقهية هذه والابواب الفقهية، هذه الابواب يختلف بعضها عن بعضها الاخر. مثلا عندنا مثلا المكاسب والبيع، هذه تحتاج يعني فهم أو الاستنباط فيها يتوقف على الإتقان الدقيق والتام للأصول العملية. بس مثلا باب الطهارة أو الصلاة لعل الأمر فيه ماذا؟ ليس كذلك، باعتبار وجود وفرة من الروايات وباعتبار وجود سهولة في فهم هذه الروايات، لأن الإنسان يمارس في حياته الصلاة والطهارة بنحو طبيعي وتلقائي. والأئمة عليهم السلام عندما أوضحوا بعض القواعد المتعلقة بالطهارة أو بالصلاة مثل لا شك لكثير الشك أو ابني على يقينك السابق وما إلى ذلك، أو قاعدتي التجاوز والفراغ، يعني يشيرون إلى حالات طبيعية يمارسها الإنسان من تلقاء نفسه. فاستنباط الأحكام الشرعية في بعض الأبواب الفقهية من السهولة بمكان، بينما في بعض الأبواب الفقهية الأخرى لا، الأمر ليس كذلك، وإنما يحتاج من لدن الفقيه أن يقوي ملكة الاجتهاد. ليش؟ لأنه يحتاج إلى سبر الأدلة، ليس الأدلة اللفظية فحسب، بل أيضا أن يتقن القواعد الأصولية وأن يكون على قدرة تامة في فهم المباني لجهابذة علم الأصول، ليتاح له أن ماذا؟ أن ينقح مباني هو يرتأي حجية هذه المباني، وبالتالي يسوغ له الاعتماد على هذه المباني في مقام الاستنباط. مثلا لاحظوا، عندنا مسائل مرت علينا في باب العام والخاص في الأصول. مثلا هل العام حجة في الشبهة المصداقية أم ليس بحجة؟ هذا بحث أصولي دقيق. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية يحتاج للإنسان ماذا؟ أن يعني يفهم القواعد الأصولية بالشكل الدقيق. أيضا عندنا مثلا هل العام حجة في عكس نقيضه أم لا؟ وهذا أيضا العام حجة في عكس نقيضه أم لا؟ يعني لاحظوا، إذا قلنا هكذا أكرم العلماء، مرة نقول هذا الخارج الذي لا يجب إكرامه، مرة هو من العلماء وقد أخرجناه مثلا، إلا الفاسق، هو عالم لكن لفسقه لا يجب إكرامه، فش نسمي هذا؟ إخراج بالتخصيص. ومرة عندنا إخراج، شو نسمي؟ إخراج بالتخصص. يعني مثلا عندما يقول أكرم العلماء، في الحقيقة هذا أكرم العلماء كما يقولون له مدلولان، مدلول مطابقي وهو شمول أكرم لكل عالم من العلماء، عالم فيزياء، عالم رياضيات، عالم فلك، عالم فقه، عالم فلسفة، عالم نحو، كل هذه المجاميع من العلماء ينطبق عليها أكرم العلماء. طيب هذا الشخص الذي مثلا نشك في أنه مثلا شنو، عالم أو ليس بعالم، شوف شو يقول العلماء في هذا الفرع، يقولون إن العموم ها هنا مدلول المطابقي هو إدخال جميع أفراد العلماء تحت العموم، وله مفهوم التزامي هو أن غير العلماء، غير العلماء يخرجون بسبب هذا المدلول الالتزامي. وكما أن العام حجة في انعكاسه وشموله واستيعابه لأفراده، فهو أيضا حجة في مدلوله الالتزامي بطرد الأغيار، إذا صح التعبير، الذين لم يتصفوا بالعلم. طيب، هذا الذي خرج من أكرم العلماء، هل خرج بالتخصيص أو خرج بالتخصص؟ إذا كان خارجا بالتخصص، هذا نقول خرج بالتخصص. ليش؟ لأن العام حجة أيضا في عكس نقيضه، معنى أن غير العالم لا يدخل في وجوب الإكرام لدلالة عموم العام على ذلك، لأن العام مو فقط يدلل على وجوب إكرام العالم وانعكاس هذا العموم على جميع الأفراد، بل أيضا يدلل على طرد الأغيار بعكس النقيض. وبعض العلماء من الأصوليين قالوا إن العام حجة في عكس نقيضه. طيب، حتى يفهم الأصولي هذه المسألة وينقح الأدلة ويتوصل إلى الرأي المعتمد، هذا يحتاج شنو؟ يحتاج أن يصل إلى ملكة في علم الأصول تتيح له أن ماذا؟ أن يكون على دراية بآراء جاذبة هذا العلم ونقض هذه الأدلة مثلا التي لا يرتئيها، والاستشهاد على حجية آرائه بأدلة قوية ومحكمة. هذا ما يصير إلا بالتتبع للأدلة كما قلنا، حتى يبلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد الدقيق. لكن هذا وين؟ في مسائل كما قلنا، مو في كل المسائل الفقهية، في بعض المسائل، يعني بعض المسائل الفقهية تحتاج إلى مهارة في علم الأصول، لكن بعضها الآخر الأمر فيه ليس كذلك. وهكذا الأمر مثلا في استصحاب الكلي القسم الثالث، أو جريان الاستصحاب العدم الأزلي، أي أو مقتضى القاعدة في المتعارضين المتكافئين من الأدلة، هل هي التخيير أو شنه؟ تساقط الدليلين والرجوع إلى الأصل العملي، كل هذه مباحث أصولية تحتاج إلى تنقيب. أو أن مثلا، طبعا احنا قلنا بجريان أصالة البراءة، في كل الأمور تجري أصالة البراءة، في بعض الأحيان مثل في الفروج، في الأموال، في الدماء، ما نجري البراءة لوجود أدلة. تقول لنا ماذا؟ يعني تلزمنا، تقصرنا هذه الأدلة على الأخذ بالاحتياط، فتنقلب القاعدة من إجراء البراءة في هذه الموارد إلى إجراء أصالة الاحتياط. معنى ذلك أننا نسلم أو نصل إلى القول بأن المسائل الفقهية أو بعض الأبواب الفقهية هي على قسمين، بعضها يحتاج إلى إتقان دقيق لكل المسائل الأصولية والمسائل الرجالية، ومسائل الدراية وسائر ما له دخل في استنباط الأحكام الشرعية، بمعنى أنه لا يتاح لمن أتقن بعض الأدلة أن يستنبط الحكم في هذه المسائل الدقيقة، ولكن بعض المسائل الفقهية أو بعض الأبواب الفقهية الأمر فيه ليس كذلك، يعني مع إتقانه لبعض قواعد الأصول ومع فهمه ودرايته للمباحث اللغوية وفهمه مثلا لعلم الدراية والرجال، يتاح له التوصل إلى استنباط الحكم الشرعي من مداركه، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. معنى ذلك أن الفقيه في مقام الاستنباط إن كانت الملكة لديه قد وصلت إلى أوجها دقة النظر اللي قلنا يعبر عنه في العصر الحديث بالاحتراف، اللي هو في الحقيقة بذل العمر لتتبع الأدلة والاستظهار من هذه الأدلة في استنباط الأحكام الفقهية عن مداركها المقررة. بس بعض المسائل كما قلنا في بابي الصلاة والطهارة الأمر فيهما من السهولة بمكان. شو نقول يعني؟ نقول المسائل التي لا تحتاج إلى تلك الدربة وإلى تلك الدراية وإلى ذلك الإتقان، هذه استنباط الفقيه الذي وصل إلى مرتبة من العلم لأنه يعتمد الأدلة اللي إذا صح التعبير ما فيها ذاك العمق، لا تتصف بتلك الدقة، فيها سهولة في استنباط الأحكام الشرعية. استنباط الفقيه الدقيق مع استنباطه كلاهما من باب واحد، كلاهما سيان، هذا لا الملكة بس على هذه الأبواب أو المسائل السهلة المؤونة، وذاك له الملكة المطلقة على الأبواب السهلة. والأبواب شنو؟ اللي مثل قلنا البيع والمكاسب المحرمة التي تحتاج إلى الإتقان الدقيق والدربة العالية ليتاح لهذا الفقيه الأصولي استنباط المسائل الدقيقة في مسائل المعاملات. إذن عندنا شنو؟ الاجتهاد على قسمين الصحيح، يعني بعض القسم الأول منه هو الاجتهاد المتجزئ الأمر فيه سهل المؤونة، والاجتهاد المطلق هذا الذي يحتاج إلى شنو؟ إلى دقة نظر وإلى إمعان فكر وإلى إتقان ودراية ودربة، أما ذاك فالأمر فيه سهل. أي ومن خلال هذا التشخيص وفهم هذا المطلب يتبين لنا بوضوح، شنو يتبين لنا بوضوح؟ يتبين لنا بوضوح إمكانية التجزؤ في الاجتهاد، يعني أن المجتهد في الحقيقة على قسمين، مجتهد مطلق وهو الذي وصل إلى مرتبة ماذا؟ الإتقان بترسخ بتلك الملكة لديه وقوتها نعم عنده، ومجتهد متجزئ لا، بعد الملكة لم تستحكم عنده ولكن عنده المقدرة للاستنباط في بعض الأبواب الفقهية أو على الأقل لبعض المسائل الفقهية، واستنباطه في هذه المسائل كاستنباط الفقيه صاحب الملكة القوية، كلاهما في هذه الفروع أو في هذه الأبواب على حد سواء. أي على كل. إذن اتضح لدينا أن الأمر بالقول أو أن اتضح أن القول بوجود اجتهاد متجزئ صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتري، لأن الملكة تختلف قوة وضعفا، والمسائل المستنبطة أيضا تختلف دقة ماذا وصعوبة. ارجعوا إلى قال يحفظه الله. ثانيها أن ملكة الاجتهاد كسائر الملكات أمر بسيط غير قابل للتجزي، وفيه أن مرجع التجزئ في الاجتهاد ليس إلى القول بتجزئ الملكة، لا، الملكة صحيح إما أن تحصل وإما أن لا تحصل، لكن الملكة هذه الحاصلة قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، بل إلى ضعفها وقصورها عن بعض الأحكام لما أشرنا إليه آنفا من أن الملكة متقومة بمعرفة المقدمات كما رأينا، لأن قلنا هذه الملكة ما تأتي بالنوم، تأتي بالعمل والكدح والدراسة العميقة وفهم هذه المقدمات التي لها دخل في استنباط الأحكام الشرعية من علوم اللغة والرجال والدراية والمنطق والأصول وما إلى ذلك، التي يبتني عليها تشخيص الوظيفة. وقد يكون الشخص عارفا ببعض تلك المقدمات دون بعض، فلا يتسنى له إلا تشخيص الوظيفة في المسائل دون بعض، فلا يتسنى له إلا تشخيص الوظيفة في المسائل التي يكفي فيها تلك المقدمات دون غيرها مما يحتاج للمقدمات الأخرى التي هو على عدم دراية بها، والذي على دراية هو ذلك المجتهد المطلق، لكن استنباطه في المسائل اللي له دراية بها حجة لأنه مساو لاجتهاد المجتهد المطلق، ما في مقدمات أخرى غير المقدمات التي يستخدمها هذا المجتهد المتجزأ، يعني ذيك الأمور التي تحتاج إلى إتقان وجدارة لا دخل لها في استنباط هذه الفروع السهلة. ثالثها أن مدارك الأحكام في الوقائع المختلفة ومقدمات الاستنباط متداخلة مترابطة، فليس تشخيص الوظيفة في الواقعة الواحدة موقوفا على مقدمة أو مقدمتين، كي يمكن للعارف بهاتين المقدمتين تشخيص الوظيفة، أي ولو مع العجز عن تشخيص الوظيفة في غير في غير محل الابتلاء للجهل بالمقدمات. مثلا شوف مثال، يعني من خلال هذا الدليل راح الدليل هذا شو يقول؟ يقول يعني ما عندنا اجتهاد متجزئ، ليش؟ لأن مسائل الأصول اللفظية لها ارتباط وثيق بمسائل الأصول العملية، ولا يتنقح موضوع لأصل عملي إلا بتنقيح موضوع لأصل لفظي، كما رأينا الاستصحاب يتوقف الاستدلال به على ماذا؟ حجية الروايات، وحجية الروايات يتوقف الاستدلال بها على حجية الظهور، نعم، وحجية خبر الواحد وما إلى ذلك من المسائل الأصولية في المباحث اللفظية للأصول. مثلا المسألة التي يكون المرجع فيها الأدلة اللفظية لا يكفي فيها البناء على أصالة حجية الظهور، بل لا بد فيها من تشخيص الظهور. طيب قلت الظهور حجة، لكن يحتاج أن تشخص أنها هل هنا ظهور أم لا، وتشخيص مقتضى الجمع العرفي بين الظهورات، أي كما قلنا لأن قد يكون هناك عموم وخصوص، يحتاج تجمع بين العام والخاص أو مطلق ومقيد أو حاكم أو محكوم، ومقتضى القاعدة في المتعارضين بعد الفراغ عن حجية الخبر ذي الظهور الخاص الوارد فيها، كما أن المسألة التي يكون المرجع فيها الأصل العملي مثلا لا يكتفى فيها بثبوت كبرى الأصل المذكور، بل لا بد معها من الفراغ عن عدم الدليل في المسألة، لأنه لو ورد دليل في المسألة خاص ما ذهبنا إلى الأصل العملي. الأصل العملي نتمسك به بعد فقدان الدليل لعدم وجود الخبر فيها، أو عدم تمامية ظهور ما ورد فيها، أو أنه ظاهر لكن له معارض، وهذا المعارض يسقطه عن الحجية. وكل ذلك قد يبتني على قواعد أصولية متعددة، وهذا المستنبط المتجزأ ما لم يتقن تلك القواعد لا يكون استنباطه حجة، بل نضيف، بل يتوقف على الفراغ عن بعض مقدمات الاستنباط، يتوقف على غيرها أيضا. فالفراغ عن كبرى الاستصحاب مثلا موقوف على الفراغ عن أصالة الظهور، لأن نحن بنستدل بحجية الاستصحاب بروايات زرارة وعن حجية الخبر الواحد لنتمكن من التمسك بأخباره، وعن قواعد الجمع بين الأدلة لمعارضة ظهور بعض الروايات لبعضها الآخر، اللي يجعلنا ماذا؟ لا نستطيع أن نتمسك بتلك الروايات المتعارضة، أي بما ينافيها بدوا كعمومات البراءة أو الاحتياط، أي لأن عندنا صح هناك روايات دالة على البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لكن هناك روايات دالة على الاحتياط للدين وعن حجية الإجماع المستدل به عليه، والسيرة التي وقع الكلام في حجيتها ذاته، وفي صلاحية عمومات عدم حجية غير العلم، لأن هناك أدلة دالة على أنه لا تقف ما ليس لك به علم. وهكذا الحال في جعل القواعد الأصولية في جل، مو في جعل هنا، حطوا في جل، في جل القواعد الأصولية أو في جميعها. ومن هنا لا يتسنى النظر في بعض المسائل الفقهية، يعني ما عندنا اجتهاد متجزئ، لمن لم يفرغ عن تمام مقدمات الاستنباط، والذي فرغ وأتقن هذه المباحث بعد ما راح يصير فقيه متجزئ، راح يصير فقيه كامل العتاد والعدة لاستنباط الأحكام، معناه ما عندنا الاجتهاد مطلق. يقول: وكأن هذا الوجه هو الوجه الذي اعتمده الشيخ حسين الحلي أستاذ الماتر، وفيه في هذا الاستدلال اللي يريد ماذا، هو في الحقيقة وجه دقيق دقيق، لكن قلنا الواقع الخارجي يخالفه، لأن إتقان بعض المسائل يتيح للفقيه المتجزئ الاستنباط، ويكون استنباطه على قدر استنباط ذلك الفقيه المطلق. نعم هو لا يتمكن من استنباط بعض الفروع في بعض الأبواب لأنها تحتاج إلى مقدمات هو ليس على دراية بها، ولذلك أصبح ذاك فقيه مطلق وهذا فقيه متجزئ. وفي هذا الاستدلال نريد نناقش الاستدلال أن عدم الاكتفاء في المسألة الواحدة بمقدمة واحدة أو بمقدمتين، وابتناء بعض المقدمات على بعضها الآخر، وإن كان مسلما في الجملة، إلا أنه ليس بالنحو الراجع إلى توقف تشخيص الوظيفة في المسألة الواحدة على الفراغ عن جميع المقدمات. الأمر ليس كذلك، قلنا بعض الفروع الفقهية ما تحتاج إلى تلك المؤونة وإلى تجشم ذلك العنت والتعب الكثير بالإحاطة التامة بأدق المسائل الأصولية، لأن لا دخل لتلك ماذا المباحث الدقيقة في استنباط تلك الأحكام السهلة، بحيث يلزم الاجتهاد المطلق لوضوح أن كثيرا من الكبريات الأصولية يسهل إثباتها في الجملة. أي كثير من المقدمات الأصولية أو القواعد الأصولية يعني أيضا ما تتوقف على ماذا؟ على دقة النظر. خلاص احنا نعرف مثلا متى نجري البراءة العقلية، ومتى نجري البراءة الشرعية، ومتى نجري الاستصحاب، ولا نحتاج لقوة النظر إلا في بعض خصوصياتها، ولا يتوقف على تلك الخصوصيات إلا بعض الفروع الفقهية أي التي نسلم أنه لا يلم بها إلا من كانت لديه دربة وعنده مقدرة كبيرة من العلم وهو المجتهد المطلق. لكن كلامنا في أنه من لم تحصل له تلك الدربة والمراس يستطيع استنباط غير تلك المسائل الدقيقة، وهذا كلامنا أن الاجتهاد على قسمين، راح يصير قسم مطلق وقسم متجزئ، والجهل بها لا يوجب إلا العجز عن تشخيص الوظيفة في تلك الفروع مع وجود القدرة على تشخيصها في الفروع الأخرى أو الأخر غير المبتنية على تلك الخصوصيات. مثل شنو الخصوصيات؟ مثل خصوصيات مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا طبعا باستحالة اجتماع الأمر والنهي شو يصير؟ راح مثلا نفتي ببطلان الصلاة مثلا في المسجد اللي فيه شنو؟ نجاسة. وإذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي واجتماع الملاكين راح نصحح مثلا ماذا؟ الصلاة وهلم جرى في المسجد قبل إزالة النجاسة يعني. غير المبتنية على تلك الخصوصيات كبعض خصوصيات مسألة اجتماعي الأمر والنهي أو الجمع العرفي أو حجية العام في عكس نقيض اللي مثلناه، اللي قلنا أنه عندما نقول أكرم العلماء هذا يدلل على إكرام جميع العلماء، وأيضا يطرد الأغيار بعكس النقيض لأنه ماذا؟ له دلالة التزامية على أن من لم يكن عالما لا يجب إكرامه، وقد خرج عن وجوب الإكرام تخصصا لا تخصيصا، لأن التخصيص قلنا أكرم العلماء إلا زيدا هو عالم لكن لا يجب إكرامه. وفي الشبهة المصداقية أيضا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية هل هو حجة أم لا، وحجية بعض مراتب الإجماع والخبر الصحيح المهجور، لأن بعضهم قال حتى وأن هجر يبقى على الحجية، والشهرة في هجرانه ليست كاسرة لحجيته بين الأصحاب، والضعيف المعمول به عندهم، وهل العمل به مثلا يوجب القوة له وبالتالي الاعتماد عليه وانقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال وجريان الاستصحاب التعليقي الذي مر علينا، أو استصحاب القسم الثالث من الكلي، أو حكم المخصص، أو العدم الأزلي، ومقتضى القاعدة في المتكافئين هل هي التساقط أو التخير، وغير ذلك مما يلزم من عدم الفراغ عنه إلا التوقف عن استنباط الأحكام الشرعية المتوقفة على هذه المسائل الدقيقة أصوليا. بس مو كل المسائل وفي كل الأبواب هناك توقف تام على هذه المباحث الدقيقة أصوليا، الأمر ليس كذلك. كما لا ريب في اختلاف الفروع الفقهية في الاحتياج إلى دقة النظر وإعمال الذوق الفقهي لابتناء بعضها على بعض الاستظهارات الخفية يعني اللي قلنا تحتاج إلى إتقان وإلى دربة وإلى بذل العمر بأكمله ليتاح للإنسان أن يصل إلى تلك الملكة الراسخة حتى يصير مثلا الفقه عنده مثل يعني مثل ماذا يعني كأنه يقلب المسائل. وقد رأينا بعض الفقهاء عندهم هذه المهارة القوية في استنباط الفروع نتيجة ماذا؟ التمكن من هذه الملكة الاجتهادية والالتفات للنكات الدقيقة أو بعض وجوه الجمع العرفي المحتاجة لحسن السليقة، أو ملاحظة بعض القرائن ككلمات الأصحاب ومقدار الابتلاء بالحكم ونحو ذلك مما لا يتسنى إلا للممارس الماهر اللي قلنا وصل إلى المرتبة المطلقة للاجتهاد، ويعجز عنه كثير ممن تمت مبانيه الأصولية وسهل عليه كثير من المسائل الفقهية يعني سهل عليه الاستنباط في كثير من المسائل بسبب تمامية المباني الأصولية لديه وعنده، ولكن ما يقدر يستنبط في المسائل الدقيقة. ليش؟ لأنها تحتاج بعد إلى بذل عناية ومزيد من الوقت، فإن المباني الأصولية وحدها لا تكفي في القدرة على الاستنباط ما لم يتيسر لصاحبها تشخيص موضوعاتها بنحو تطمئن به النفس ويركن إليه في مقام العمل، وهذا لا يتسنى لكل أحد خصوصا في بعض الفروع الفقهية. يعني بعض الفروع الفقهية هذه ما يقدر أن يحيط بها علما إلا من ترسخت لديه ملكة الاجتهاد، هذا نسلم به. بس مو معنى ذلك أن من لم تترسخ لديه وعنده هذه الملكة الاجتهادية فهو غير قادر على استنباط الأحكام الفقهية في بعض الأبواب، لا، الأمر ليس كذلك. ومن خلال هذا الرد المتين على الشيخ حسين الحلي ومن ذهب إلى رأيه، يعني عدم كون الاجتهاد المتجزئ موجود، بس ما عندنا إلا اجتهاد مطلق وما عندنا مجتهد متجزئ بمعنى يستطيع استنباط الأحكام الشرعية في بعض الأبواب، تبين لنا أن البناء على إمكان التجزؤ أمر واضح بين، بل لا ندعي أن التجزؤ ممكن، بل ندعي أنه واقع. يعني في الحقيقة الفقهاء عندنا على قسمين، فقيه متجزئ، وكان هذا الآن أنا أريد أن أشرح هذا بالإصطلاح الحديث، يعني في الحقيقة الفقيه المتجزئ اللي يعني ما بعد تترسخ تلك الملكة عنده، مثل الطبيب أو المهندس اللي تو تخرج، لكن واحد مثل ما نقول عنده خبرة عشرات السنوات، شو نسميه؟ عنده احتراف، هذا المجتهد المطلق، تقريب للصورة وإن كان هناك بعض الفوارق الدقيقة. لهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم،